الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر جميع المشركين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أمس أشرنا إشارة عابرة إلى مسالك الأصحاب ابتداء قديما وإلى يومنا هذا تقريبا إلى كيفية علاج الخبرين المتعارضين مع إشارة عابرة لأن التفسير مفتوح إن شاء الله إلى مبانيها أصوليا أو كلاميا. المسلك الأول كان هو مسلك الطرح وقلنا شاء هذا المسلك في علماء بغداد مثل أمثال يونس. المسلك الثاني مسلك التخيير ذهب إليه جملة من الأعلام نصب إلى الشيخ الكليني على كلام فيه. والمسلك الثالث مسلك الجمع والتأويل والتوجيه اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله أيضا من علماء البغداديين. المسلك الرابع مسلك الترجيح. مسلك الترجيح اصوليا اولا يبتني على حجية الخبر اما خبر العادل او الثقه وما شابه ذلك، وثانيا مبني على انه اذا كان الخبران متعارضين يعمل بما في بما يكون احتمال الريب فيه اقل من الاخر، يعني به عبارت اخرى يلاحظ فيه لا ريب اضافيا لا حقيقيا، لان اذا علمنا به وجود تعارض بینهما لا نصدق به صدورهما لا تشمل ادله الحجیه للخبرین المتعارضین فيحصل ريب في احدهما بطبيعه الحال. كل ما كان الريب فيها اقل من الاخر يؤخذ به يؤخذ الاخر. وهذه نقطه اصوليه ايضا ليست هذه النقطه كلاميه. مسلك الترجيح قلنا شاع عند السنه ولذا ذكروا شواهد لنفي الريب اضافيا وشواهد عقلائيه وليست تعبديه. قلنا في كتب السنه مثلا ذكروا انه اذا كان الخبر اكثر عددا افضل من الخبر الاخر، اذا كان اشهر، اذا كان موافق لظاهر الكتاب دون الخبر الاخر، فذكروا مرجحات قد تنتهي الى 70 او 80 مرجح. والوجه في سبق ان شرحنا ان السنه في القرن الاول والثاني لم يدققوا في الاسانيد، اشتهر بينها ان التدقيق في الاسانيد انما حصل في اواخر القرن الثاني، ولكن التجأوا في نفس الوقت الى مسلك الحجيه وغالبا الى مسلك حجيه خبر العدل لا الثقه. لم يؤمنوا بحجيه خبر الثقه تعبدا لعدم وجود شيء من النصوص في ذلك، انما التزموا بحجيه خبر العدل الواحد، التزموا بانه في خصوص الاحكام الشرعيه خبر العدل الواحد حجته. طبعا ترجعت اليهم اشكالات الان لازم الدخول. و عمده الدليل قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ، هذه عمده الدليل عنده. بعد قبول هذا المسلك واجهوا الروايات المتعارضه، لكن في مقام حل التعارض التجوا الى قاعده عقلائيه لا قاعده شرعيه. لم يرد في شيء من النصوص لا في الكتاب ولا في السنه ان الرسول قال خذوا بالاكثر عددا صلى الله عليه وسلم، ان الرسول قال خذوا بالمثلا اوفق، خذوا بالاشهر، لا يوجد عندهم روايه لا ايه ولا روايه. فلذا جمعوا بين مسلكين، اولا مسلك تعبدی و هو حجیت خبر العهد الواحد، طبعا مو کلهم اکثر ما، و ثانی مسلك عقلائی و هو الاخذ بما فيه المرجح ترجیح بدل مزیه. و النکته الفنیه فی الاخذ بانه بادله الاعتبار شمولها للخبرین المتعارضین فی مرحله الاقتضاء واحد لا فرق فيه، یعنی ان جاءکم فاسق بنبأ یشمل هذا الخبر و ذاك الخبر، لكن في مرتبه الفعليه لا يؤخذ. کلاهما فعلا یکون حجتن لا، لكن کلون من هما فی نفسی حجتن لولا المعارض، فإنه اذا كان احدهما حجه في نفسه ولا اخر غير حجه في نفسه لا يتحقق التعارض بينهما لان التعارض فرع الحجيه في كليهما لكن اقتضاءا. فمسلك الترجيح يؤمن بدرجتين من الحجيه اصوليه في التحليل الاصولي، درجه الاقتضاء وهو ان يكون الراوي عدلا، درجه الفعليه وان لا يكون في قواله معارضه. بخلاف مسلك الطرح، قد تسأل يسأل بعض الإخوة المسلك الأول الذي شرحناه مسلك الطرح كان، خب في باب الترجيح هم يطرح أحد خبره، في باب الترجيح إذا رجحنا خبرا على الخبر الآخر الخبر المرجح يؤخذ والآخر يسقط، فكيف جعلنا مسلك الطرح في قبال مسلك الترجيح مع أن مرجعهما لا شيء واحد، علاين في كلا المسلكين يطرح أحد الخبرين. الفرق بينهما في مسلك الطرح ما يذكر من الشواهد دخيل في مقومات الحجيه، بحيث اذا لم تكن مع الخبر تلك الشواهد والقرائن الخبر في نفسه غير حجه ولو لم يكن له معارض. فيونس بن عبد الرحمن يقول الخبر الذي ليس عليه شواهد من الكتاب والسنه ليس عليه توافق روحي، ليس متوافقا روحا مع الكتاب، مضمونا مع الكتاب والسنه، في نفسه باطلون ولو لم يكن له معارضان مع قطع النظر عن المعارض. ولذا لا يؤمنون بدرجتين من الحجيه، فعليه واقتضاء، درجه واحده وهي درجه فعليه. صار الفرق بينهما واضحا؟ فرق كبير بين المسلكين ينبغي ان تعرف هذه النقطه. و حسب ما وجدنا نحن انصافا قدما اصحابنا لم يختاروا هذا الرأي. الان لا يحضرنا دقیقا ان قدما الاصحاب اختاروا مسلک الترجیح. اصولا سبقا شرحنا ان مسلک القدما حجیت الخبر الموثوق به غالبا، خصوصا البغدادیین منهم حجیت الوثوق والاطمئنان. اما القمیون والخراسانیون فکان معروف خضوع هم لکل خبره، نه خصوص خبر العهد. علا این که ماکان فقبول و مسلک ترجیح اند قدماء الاصحاب الان غیر واضحه. نه، بعد انتشار الاصول و الابحاث الاصولیه ابتداعا به شیء مختصر وجد هاد المسلک فی کلمات شیخ توصیف العده به خلاف استادهی، مثلا از سید المطلاف داریه مثلا. ثم بعد ذلك و خصوصا كل ما تأثرت المدرسة الأصولية الشيعية بأفكار السنة دخلت هذه الترجيحات في كلمات المتأخرين، على رأسه مثل المحقق قدس الله نفسه في المعارج، العلامة في كتب الأصولية. ثم عند متأخر المتأخرين حاول اشتهر هذا المطلب في الأصول عند علمائنا قدس الله أسرارهم، حاولوا أن به اصطلاح يستفيد هذا الترجيح من النصوص. ولذا في الآونة المتأخرة يعني بعد القرن العاشر والحادي عشر حاول الأصحاب الجمع بين الأمرين، أولا يأخذوا النصوص ليستفيدوا منها مسألة مسلك الترجيح، وكان من أبرز المحاولات الاعتماد على رواية عمر بن حنبل لإثبات الترجيح. ولذا رواية عمر بن حنبل تدريجا جعلت من المرجحات، بل سبقا شرحنا ان الاستاد اطال الله بقا استفاد من هذه الروايه المباركه الترجيح بكل مرجحين وان لم يذكر في هذه الروايه باعتبار كلمه لا ريب فيه، فان المجمع عليه لا ريب فيه. اما كيف ما كان، بل انصاف ان مسلك الترجيح عند المتاخرين من اصحابنا، لا يعني متاخرين من جهه النصوص، والا عند المتاخرين موجود. و سبقا شرحنا ان روایت عمر بن حنبله اقرب الى مسلک طرح منه الى مسلک ترجیح. مفاد روایت عمر بن حنبله مسلک طرح و ان الخبر اذا كان شاذا او اذا ليس عليه موافق من الكتاب و سنه او فيه احتمال تقیه او شاذ تقیه يسقط عن الاعتبار رأسا. فلذا الروایه تعرضت لتمييز الحجه عن اللاحجه، و اختار هذا المعنى ايضا صاحب الكفايه والمحقق العراقي، لكن في بعض فقرات الروايه لا في كله. الفرق بينها وبين المحقق الخراساني وغيره أن هؤلاء آمنوا بهذا الشيء لكن في بعض الفقرات. نحن نعتقد أن الرواية من صدرها إلى ذيلها في تمييز الحجة عن اللاحجة، في بيان ما هو الحجة وما ليس بحجة، لا في مقام الترجيح لإحدى الحجتين على الأخرى وهو مثل الترجيح. فبما أن الكلام تقدم لا نعيد هذا الكلام. فتبين أن مسلك الترجيح أساسه حجية الخبر و اساسه سیر و غلائیه، ولی انصاف که لل اساسین اندنا غیر ثابت، لل اساس الاول اندنا ثابتون به اعتبار مناقشتن المعروفتی حجیت خبر العدل و خبر الثقه و ما شابه داله، ولی لابد من الوثوق الاطمئنان کما علیه قدما الاصحاب یا عبر انه به صحیح القدمایی. و اما المسلک الثانی و به مجرد وجود مرجح فی احد الخبرین یقدم، هذا أشبه شيء بالعمل بالظن، لا دليل على أنه هذا رواته اثنين ذاك راويه واحد، هذا يكفي في الأخذ بالمرجح دون الآخر من أين؟ إذا كان النظر في ذلك إلى اعتبار شرعي قلنا لم يثبت، إذا كان النظر إلى اعتبار أغلاء لا إشكال أن الأغلاء إذا بعضهم يختار هذا الشيء مو كلهم، بل اعتماد على أمر أغلائي ليس من المتفق عليه بين الكل جدا صعبون، لأن الاعتبارات الأغلائية والاعتقادات الأغلائية بعد قبول الشارع لها تكون معتبرة، و ما إذا كان مختلفا يكون معتبرا، هذا محل إشكاله. على أين هذا أشبه شيء بمسألة الظن و أشبه شيء هو بعينه، فمرجعه إلى حجية الظن وقد ثبت في محله الأصل الأولي عدم حجية الظن، فهذه الظنون الترجيحية مما لا يمكن اثبات و تعبد بها، ولذا مسلك الترجيح اصولا عندنا به بطلان اساسی فی نفسه غیر تام. هذه مسالك اربع اصحاب من القدیم الى یومنا هذا، فقط المذاهب مسالك ثلاث الاول عند القدماء موجوده، مسلك الترجیح عند المتاخرین موجوده. و طبعا نحن لو نكون نحن مع الروايات انصافا مسلك الطرح الذي اختاره مثل يونس الشيخ المفيد سيد المرتضى وقاطبة البغداديين علماء بتعبير المحصلين من أصحابنا انصافا أقرب إلى الاعتبار وأقرب إلى شواهد الصدق، ويتبين بقية المسالك وتفصيل هذا المسلك في مسائل إن شاء الله. هذا قلنا ما ينبغي أن يذكر قبل الدخول في علل تعارض الروايات. ثم نقول بإذن الله تعالى أن علل تعارض الروايات تنقسم إلى قسمين رئيسيين، علل ثبوتية بإصطلاحنا وعوامل ثبوتية وعوامل إثباتية. مرادنا بالعلل والعوامل الثبوتية يعني مع فرض صدور كلا الكلامين واقعا من الإمام، يعني الحديثان المتعارضان المختلفان صدرا من الإمام بالفعل صدرا، فلا نتصور أنه من اختلاف النسخة أو هذا الناقل اشتبه، لا، صدر حديثان متعارضان من الإمام. لماذا صدر ابتداء؟ لا تعرف الأشياء إلا بأسبابها، الدوات الأسباب إلا بها. ابتداء نعرف السبب والعامل والعلة في وجود هذا الاختلاف، ثم نأتي إلى حله. هل يمكن صدور حكمين مختلفين من امام او من امامين ام لا، و ما هي الضاعت في ذلك، و ما هو الحل لحل هذا الاختلاف. الامر الثاني ما يرجع الى علل اثباتيه، يعني مو معلوم ان الكلامين صدران الامام، النسخ مختلفه، الناقل قد اشتبه، الطرق الكلام في الطريق اليه، هذا المورد الثاني. و هنا قسم ثالث يمكن إلحاقه تارة بالقسم الأول وأخرى بالقسم الثاني للحاضر، ولو إلحاقه بالقسم الأول أفضل، وهو ما يرجع إلى جهات في فهم كلماته، يعني لعله أولاً الكلام ولو يستفاد منه التعارض ابتداء بالتأمل في بعض جهاته يتبين ليس متعارضا، أو بعبارة أخرى جهات دلالية في كلماته سلام الله عليه وجمعه، لا ثبوتیه ولا صدوریه بل دلالیه. یعنی به عبارت اخرى قد انسان یفهم ابتداعا من الکلام ظاهر من الکلام التعارض، لكن لما يتأمل في اطراف الکلام و يدقق النظر يرى انه لا تعارض فيه. و هذه المساله اصولا مساله فهم الكلام، هذا شيء مما لا اشكال فيه ان سوق العقلاء قائم عليه، يعني العقلاء الشعراء الادباء اصحاب البلاغه تاكيدهم على الفهم ابتداءا و فهم الكلام و سياق الكلام و خصائص الكلام و لطائف الكلام و دقائق الكلام، يعني وجدت علوم خاصة لهذه الجهة، علوم المعاني والبيان والبدي و قسم من اللغة، انما اسست لفهم الكلام و للدقائق الموجودة في الكلام. اضافة الى ذلك في نفس الآيات المباركة افلا يتدبرون القرآن، تدبر و تعقل و الفهم و خصوصا جاء في لسان رسول الله اكثر من القرآن، بله في لسان رسول الله نظر الله امرئا، و هذه الرواية صحيح سندن عندنا و عند السنة بل كاد ان تكون متواتر، نظر الله امرئا، و قلت ذاك اليوم اختلاف بين علماء الحديث، نظر الله امرئا یا نظر الله امرئا، به تخفیف و تشدید في تصور من تخفیف افضل من تشدید، و من باب علمه نظره من به کسر اللام این الفلعت، نظر الله امرئا سمع مقالتی فوعاها ثم بلغها، لاحظ تعبیر فوعاها مو فقط سمعها، الادراک الصحیح و الفهم الصحیح، ثم بلغها کما سمعها فرب حامل فقه الى من هو افقه من، يحتمل هو يحتمل في حديث معنى لكن شخص آخر لما ينقل له يقول لا المراد الجدي هذا المعنى. ففهم الجهاد وفهم النكات وفهم دقائق الكلام هذا من الأمور التي جدا مهمة في فهم التعارف في رواياتهم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فهذه جهات، جهتين رئيسيتين وجهات ملحقة بالجهة الثبوتية، جهة الدلالة. فيقع الكلام في هذه الجهات. أما جهة الدلالة نبدأ به، قسم كبير من هذه الأبحاث من إبداعات السيد الأستاذ أطال الله. أما جهة الدلالة، خب لا إشكال أن كلمات أهل البيت ككلمات غيرهم من العرب من الفصحى من الفصحاء فيها احتمالات، إن الكلمة تكون على 70 وجها أولها في شيء وآخرها، إن الكلمة تنصرف إلى 70 وجها، إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، لا إشكال مع قطع النظر عن كلمات الأئمة عليهم السلام. اصولا الكلام خصوصا اذا كان صادرا من انسان عالم جدا مطلع جدا دقيق جدا فطن جدا يحتمل عدة وجوه واحتمالات، هذا طبع القضية. المشكلة الأساسية في روايات أهل البيت هذه ينبغي أن تذكر في هذا المجال، وهي سبب في الاختلاف في الدلالة، يعني وهي سبب في أنه يصعب علينا الآن حل التعارف في كلماته، يعني أوجد التعارف وصعب علينا الحل، هي أن الأئمة عليهم السلام كالنبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه ما كتبوا كتابا مستقلا بعنوان سنن النبي أو الأحكام الشرعية، مثل رسال عملية في زماننا، جل ما ورد بل كل ما ورد تقريبا، يعني أكو كتابات ورسائل مختصرة، جل ما ورد عنهم سلام الله عليهم أجمعين ما ورد عنهم في المشافهات والكلام مع الأشخاص، وكم من فرق بين المطلبين، بين أن الإنسان يكتب كتابا أفضل الشافعي كتاب كتاب الأم أفضل المالك كتاب موطأ، بين أن يكتب الإنسان كتابا و بين أن يبتلى به أشخاص يسألونه فيجيب، و خصوصا الآن نرى مثلا ابي عبدالله قال لا بأس بالمعتده تخرج، حتما سؤال موجود كلام موجود قبل فتشه موجود، بعد بعيد جدا انسان يدخل في البيت الامام يقول لا بأس بأن الانسان يقول في سجوده كذا، حتما سؤال جواب خصوصيه. خب الان نتكلم، فلذا كلمات اهل البيت، تأمل النقطه، هذا هو الاساس في هذا المحور، ما صدرت الروايات بصورة تأليف كتاب فقهي مدون، وإنما صدرت الروايات بحسب المشافه مع الأئمة عليهم السلام،
و نحن الان لما نتعمل في هذه الروايات نجد ان هذه الروايات على طائفتين لا طائفه واحده. لو كانت الروايات به صورت کتاب، بیان الاحکام به صورت کتاب، كما الان في مجلس الشورى مثلا، مجالس القانونيه موجود، خب هذا يكون قاعده بلسان واحد وهو بيان الكبريات. اصلا طبيعه القانون بيان الكبريات، لكن بما ان هذه الروايات صدرت مشافهتا لذا به طبيعه الحال رواياتهم سلام الله عليهم اجمعين تنقسم الى قسمين، قسم منها لبيان الكبريات ولإلغاء الكبريات الكليه، وكان الاستاذ صلى الله عليه وسلم مقام التعليم، والقسم الثاني مقام تطبيق الكبريات، لانه لا اشكال ان في العلوم التخصصيه في الامور المهمه دعنا عن الامور العرفيه، كما ان إلغاء الكبريات مهم، تطبيق الكبريات لا يقل منها اهميه ان لم يكن اهم. مثلا انتم في علم الطب تقرؤون كليات، الصداع يحصل من 20 سبب، الفلان يحصل كذا، الحمى تحصل من كذا، اذا كان الصداع من هذا السبب علامته كذا، علاجه كذا، هذه كبريات. لكن تعلمون ان الطبيب لا يحتاج فقط الى الكبريات، يحتاج الى تطبيق الكبريات. المريض لما يراجعه لا يريد منه الكبريات، المريض لما يراجعه الطبيب يلاحظ ان هذا عنده صداع بحسب القرائن الموجوده سببه كذا والمزيل لهذا السبب كذا، فيعطي له وصف. يدخل عليه شخص اخر ايضا عنده صداع، يشخص ان هذا الصداع سببه كذا ومزيله كذا ويكتب له وصف اخرى تختلف بحسب الظاهر من تلك الوصف. صواب. فنجد بوضوح ان شأن الطبيب علمه بامرين لا بامر واحد، الكبريات، فهم الكبريات، و ثانيا تطبيق الكبريات. العلم عليهم السلام كذلك لهم شأنان، وفي رواياتهم الآن بالفعل كلا الأمرين موجود. قسم من الروايات بيان للأحكام الكلية وللكبريات الملغاة على الطائفة، والقسم الثاني تطبيقات. و نحن عادة نعبر عن التطبيقات في باب الفقه نعبر بالاستفتاء والافتاء. حقيقة الافتاء عبارة عن تطبيقات الكبريات الشرعية على المورد المبتلى به الشخص، ولذا قد يكون الشخص يعرف الحكم الكلي لكن لا يعرف حكم شخصه، وكلا الأمرين دخيلون في الفقه لا أحدهما. أولا فهم الكبريات و اطلاع عن الكبريات مهمون، ثانيا التطبيق، تطبيق الكبريات على المحل على المورد، هل هذا المورد من مورد كذا ام من مورد كذا. فالمشكل الاساسي في بيان الكبريات بما ان الهدف اعطاء ضوابط الكليه، يمكن بلحاظ التدرج في بيان الاحكام لا يذكر جميع المطلب، ولذا بطبيعه الحال الكبريات تتحمل النسخ التخصيص والتغيير، لأن الكبريات لا تعطى للعمل، كبريات إنما تعطى وتلغى لفهم الحكم بخلاف الاستفتاء. أما ما كان من قبيل الاستفتاء نقول هذه الرواية التي ظاهرة في الاستفتاء هذا مطلقة نقيدها برواية أخرى، هذا غير صحيح. في الاستفتاء هذا التغيير غير صحيح، يعني الفارق الأساس أصوليا الذي ينفع في الأصول أن الكبريات بما أنها ليست في مقام الأول تقبل التخصيص، تقبل التغيير بلحاظ التدرج في زمان الإعلام، في زمان بيان الحكم. النبي كان يبين أنزلنا إليك القرآن لتقرأه على الناس على مكث، حقيقة القرآن واحدة لكن قراءتها وبيانه للناس يكون على استمرار الأزمن مختلفة، وكذلك الأئمة عليهم السلام. فما كان في مقام إلغاء الكبريات وإعطاء الكبريات يقبل التخصيص، ولذا هذا الآن من شؤون الفقيه في زماننا أن يعرف أن هذه الرواية من قبيل الكبريات أم أن هذه الرواية من قبيل الاستفتاء. مثلا ورد في رواية على ما يقال صحيحة على كلام عندنا في صحتها، عن علي بن سويد السائي قال قلت له ابو الحسن الكاظم اني مبتلى بالنظر الى المرأة الجميلة فيعجبني ذلك، فقال عليه السلام لا بس اذا علم الله من نيتي که مأثر مبونت، فافتا بعضهم على انه يجوز النظر الى المرأة مثلا ولو كان مثلا به شهوته فيعجبني ذلك، نص الحديث الشريف. هل هذا من الكبريات ام لما يقول اني مبتلى؟ اني مبتلى سر الحديث، مش ايران على انه تعمدن و ابتداعا لا ينظر للمرأة، ولذا به قرینه مبتلا لابد ان نقول مثلا من باب المثال طبیبون، ولو الان قلنا الان به ساعت روایه طبیبون لابد له ان یعالج مثلا ید امرأته، مبتلا معنا ها کده امرون غیر اختیاری. خب طبعا ادانه داره مثلا سائله ها قد یقع فی قلبها ها شهوتون فحینه دن یعجبونی لابد من حمله ها علا یعجبونی تکوینن لا تعمدن به قرینه مبتلا، بلا که راکان المراد داره اقول اینی مبتلا اینی واحد بند نظر در نسا. فلما یقول اینی مبتلا به نظر در مرد فیعجبونی ذلك، نفهم ان روایت المبارکه من سنخ الاستفتاء لا من سنخ الكبریات.
بهذا اللحاظ سيد ما تكون صدر الاعتبار تنطبق عليه وعلى غيره؟
لا. فلذا طبعا الفوارق ما بين الكبريات وما بين التطبيقات والاستفتاء كثيرة، نذكر بعضها هنا إن شاء الله تعالى مفيدة جدا. من جملة الفوارق ما بينهما بعضها خلال بحث يتبين أنه في الكبريات طبيعة الأمر الروايات الصادرة الكبرى تقبل التخصيص تقبل التقييد، و روایت صادرت استفتاء لا تقبل التخصیص. بس وجهه في الروايات الافتائيه تبين الوظيفه الفعليه لهذا المكلف، هذا المكلف الان يريد العمل، فليس من الصحيح ان الامام يذكر له جزءا من الحكم و بقيه الوظيفه يذكرها لواب اخر او امام اخر، ليس طريقه مالوفه، ليس طريقه مالوفه عقلائيه في أن الإمام سلام الله عليه يبين شيئا هو الآن مبتلى الآن يريد العمل، يبين له شطرا من الحب وقيده يبينه لشخص آخر خلاف السلوك الخارجي خلاف ظاهره. این که کلی گفته باشه با این که داره سوال میکنه، نعم الفرق بین الكبرى و بین الاستفتاء قد يكون صعبا بلحاظ تطبيق الخارج تشخيص الخارجي على ايه اذا فقیه یعرف انه به حسب شواهد الروایت کبرا ام الروایت استفتاء. این معقول
است که کبرا یه امام بوده بعد تخصیص
یه اشکال در درجه احتمال شد بیان دیگه بیان
معقول بیان این بیان چیه
نه
الان معقول یه حکم باید باشه که مثلا با قیل بزنم معمولا کلی رو میگم بعد مبادیش که بعدها میاد نیاز پیدا
میکنم نه ممکنه مبادیش از اول هم باشه فقط برای مصلحت در تدرج بیان مصلحت ندونستن کلیش الان بگم بعد تغییرش بده اشکال نداره.
نمازی میگم
بعیده فاصله زمانی اینقدر هست که بعیده بگیم این موادی پیدا نمیشه، خیلی بعیده. تخصیص و تغییر کریم خلاف ظاهر نمیتونیم برای دیگه جمعش بود. الروایات صادره که کبریات و ککلیات غالبا لا یلاحظ فیه موضوع خاص به خلاف روایات صادره استفتاء، به اعتبار ان روایات صادره استفتاء نادرتن لا اشخاص معینه کالوصف صادر من الطبیب لمریض خاص الاستفتاء من هذا القبیل. الروایات صادره ککبریات و ککلیات به عبارت اخرى یمکن فهمها به سهولت نوع اما لانه علمان بگدن حکم کلی من مست نیتن علیه کدن المرأت لا تحج الا به ابن زوجه مثلا قواد حکم کلی فهمه لا یخلو عن صعوبت سهل و اما فهم الحکم کلی من الاستفتاءات صعب و هذا يحتاج الى فقاهه لانه لابد ان يعرف ان الامام طبق على هذا المورد شخص هذا المورد كذا وطبق عليه الحكم الكذائي
مثلا الان لو كان عندكم كتاب في الطب الدواء الفلاني صالح للمرض الفلاني الصداع مثلا ينفعه كذا، هذا سهل اطلاع عليه سهل. لكن اذا انتم عندكم وصفات، طبيب واحد كتب 20 وصف 20 شخص، تستنتجون الحكم الكلي من هذه الوصفات الشخصية، هذا صعب، هذا يحتاج الى طبيبه غير الطبيب لا يفهم. غير الطبيب فقط يعرف الوظيفة الفرعية، يعني غير الطبيب فقط يعرف ان هذا الشخص وظيفة ان يفعل هذا، هذا يفهم غير الطبيب. و اما ما هي النقطة في ذلك، ما هو الشيء الذي شخصه الطبيب، ما هو المرض الموجود و كيف عالج فنيا هذا المرض، من مجموع الوصفات المختلفة لا يعرف هذا الشيء الا ان يكون الشخص طبيبا متخصصا. میشه اما خب کمه، غالبش فهمیده میشه، مگر اینکه باز حکم کلی خودش مستاق برای که حکم اهمه از او باشه، یه نقطه فهمیده شد. و کیف ماکان فاهم مشیئن، النقطه الاساسیه ان روایات اهل البیت صدرت مشافهتن، هذا اساس. لیست الان عندنا کتب عن اهل البیت که کتاب العمل الشافعی او موطع ماله، لو كان كذلك لكان كل كبريات ليس فيها تطبيقات. واما اذا كان كلماتهم صادرة بنحوين كبريات و استفتاءات، كيا اعمش علي زعمش مجبور واضح مجبور. الان كيف ما كان فحينه اذن المهم في معرفة نصوص اهل البيت ان نعرف ان هذا من سنخ الكبرى ام من سنخ الاستفتاء، و معرفة هذه النقطة تؤثر كثيرا في حل في فهم كلمات من جهته و في حل بعض موارد التعارض من جهته، و هذا الذي ينفعنا. توضيح ذلك قلنا انه في الاستفتاءات يلاحظ الشخص بعينه بخلاف الكبريات الذي لا يلاحظ الشخص، ولذا قد يصدر هناك بحسب الظاهر تعارض في الرواية، لأنه كان من سنخ الاستفتاء والإمام لاحظ شخصا صدر من حكم، لاحظ شخصا آخر صدر حكم آخر فيتصور التعارض. ونذكر بعض الشواهد على ذلك. جاء في كتاب الوسائل في أبواب الحج الجزء التاسع حديثان، احدهما مفصل والاخر مختصر، اقرأ كليهما. السند معتبر الى ابي ايوب بسند صحيح الى ابي ايوب الخزاز عن سلمة ابن محرز، هذا سلمة ابن محرز و محرز لم ينقل فيه توثيق لم يرد فيه توثيق، ولكن انصافا رأينا ان اعلام الطائف مثل ابي ايوب هنا محمد ابن مسلم ابن ابي عمير هؤلاء الاعلام روا عن انصافا يبدو شخص معرفتنا به قليله و الا لا بأسه اجمالا. قال سألت ابا عبد الله عليه السلام ثم جهالة الراوي الاخير اذا فرضنا ينقل قصة رتب كبار الاصحاب اثرا عليه جهالته لا تؤثر، عرفت النقطه، لانه ينقل هذا الحكم مثل ابي ايوب و ابي ايوب هم ينقله كحكم بين الاصحاب، فجهالته غايت ما هناك مجهول غايت ما هناك، هذه الجهالة لا تؤثر. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء، يعني يوم العاشر من ذي الحجة أتى بأعمال الإصلاح منا ثم جاء إلى مكة وطاف طواف الحج ثم سعى بين الصفا والمروة وصلى أتى بالأعمال بعد لم يطوف طواف النساء، فتصور أن الأعمال خلصت، تأملت، فتصور انه بعد اتيان الطواف والحج والسعي وصلاة الطواف كذا فيحل له كل شيء، تصور هذا الشيء بعد لم يأتي لطواف النساء، فتصور انه بهذا الشيء يعني ما بيت منه عمل مستقل لا رفت له، هو هكذا لاستثناء طواف النساء عمل مستقل لم قبل ان يطوف طواف النساء. قال ليس عليه شيء. خب الامام عجب. فخرجت الى اصحابنا فاخبرتهم فقالوا اتقاك، اي تقیم به ما به سرعه قالوا اتقاك،
هذا ميسر، ميسر خادم الامام مولا، قد سأله عن مثل ما سأل فقال له عليك بدنتو. خب کیفی وقت سؤال واحد به حسب ظاهر، سؤال واحد رجلين من اصحابنا سأل الامام ظاهر لعله في سنه واحده، ميسر خادمه سأل قال عليك بدنتو، سأل سلمت ابن محرز سأل قال ليس عليك شيء. فلذا اصحاب الله تو فهم الكلام اصحابنا بسرعه حملوا على التغيير. هنا حقيقة الفقاهة تتبين. قالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنك. قال سلمة فدخلت عليه فقلت جعلت فداك، إني أخبرت أصحابنا بما أعجبتني به بما أعجبتني، فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عن ما سألت فقال له عليك بدنك. كيفي وقت اختلاف جواب منكم؟ فقال عليه السلام ان ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟ قلت لا. قال ليس عليك شيء. هذا مثل وصف واحد لمريضين كلاهما صداع عنده، لكن الوصف مختلف. الامام في مقام الجواب لاحظ حال السائل من دون ان يلتفت به، ميسر خادمه و كان معه و یعلم به ان هادا لا یجوز، لا یجوز اتیان الاهل قبل طواف النساء. فلما سأل الامام اجاب علیه که بدنتون، لیکن هادا من سنخ الاستفتاء لا من سنخ الحکم الکلی، یعنی انت الشخص المعین الذي اسم که میسر لعلمه که هادا علیه که بدنتون. و اما سلمه عرف الامام من حالاتی لاک ما کان یدری اسفال اتا به طواف الحج و سعی بعد یحل له کلشی حتی النساء. فلذا الامام قال ابلغه که قال لا و قال لیس علیه کشی بعد هذا البیان تبعیه. ولذا فی ما بعد الاصحابنا بعد، یعنی هذا شأن الفقیر یعلم من الوصفات الحکم الکلی و الا الحکم الکلی ابتداعا فهمه فی غاید صعوبت الاشکال. هذا النص به شکل مفصل موجود لا بأسه. هذا بنفس السند عن ابي ايوب قال حدثني سلمة بن محرز انه كان يتمتع. مراد بالتمتع في كتاب الوسائل الجزء التاسع من كتاب الوسائل من الطبعة المألوفة صفحة 265 في ابواب الطواف. عن ابي ايوب قال حدثني سلمة بن محرز، هذا غريب منه، انه كان يتمتع. مراد بالتمتع هو المتع، يعني حج التمتع. حتی اذا کان یوم النهر او کان یوم النهر بنامه کن کان نامز طاف بالبیت و بالصفا و المره ثم رجع الى منا، رجع الى منا للبیتوته، طبعا البیتوته فی منا انسان بعد محلو، ولم یطف طواف النساء ثم فوقع على اهله فذکره لأصحابه قالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسأل ابا عبدالله فامره ان ينحر بدنته. لاحظوا، يعني نفس السؤال لم يلتفت الى خصوصية الاستفتاء. قال سلمة فذهبت الى ابي عبدالله عليه السلام بلي فسألته فقال ليس عليك شيء، فرجعت الى اصحابي فاخبرتهم بما قال لي. قلت عجيب أن تقولون عليه بدنة بلافت سألت. لاحظوا هنا ليس العلة في تعارض الحديث مسألة الجانب الإثباتية، لأنه شخص واحد اسمه الإمام بعد مو أسد احتمال في صدور. العلة في اختلاف الحديث عدم الوصول إلى مراد الإمام في مقام الدلالة لم يتبين له النقطة في كلام الإمام. فأخبرتهم بما قال لي، قال فقالوا اتقاك و اعطاك من عین کدره، توش تعبیر ده اصحابه، و اعطاك من عین کدره. فرجعت الى ابی عبدالله علیه السلام فقلت انی لقیت اصحابی فقالوا اتقاك و قد فعل فلان مثل ما فعل فامره ان ينحر بدنتا قال صدقو ما اتقیتك ایضا، یعنی کل الان روی صحیح، هم ذکر کلام صحیح، هم تقیه من جهت صدور هم لیسه فی اشکالون، ولیکن فلان فعله متعمدن و هو یعلم و انت فعلته و انت لا تعلم فهل کان بلغه که داله؟ قال قلت لا والله ما کان بلغنی قال لیس علیک شیئون. فلاحظوا فی هذه الروایات المباركه ان الرجل كان موجود لكن هذا لا ينتهي الامر في هذا المجال. في هذه الروايات المباركه بعض الاصحاب شعر بالتعارض في روايات تبين له التعارض منشأه ان النقطه الاساسيه في باب الاستفتاء ملاحظه حال الشخص دون اعطاء الحكم الكلي. شاهد اخر على ذلك ما جاء في المسائل الجزء التاسع ايضا في باب الحج صفحه 295 من طبعه الشيخ الرباني رحمه الله. الشيخ الطوسي بإسناد عن خالد الشيخ الصدوق بإسناد عن خالد بياع القرانس في كلام سهل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء فقال عليه بدنة ثم جاء آخر فقال عليك بقرة ثم جاءه آخر فقال عليك شاتو. خب الشخص تحير هو بنفسه خالد بياع القرانس يعني خالد القرانسي الامام قال عليك بدنتون بعیرون بسائبه ثم بقر ثم شات بله فقاله بله فقلت له بعد ما قام و اصلحك الله کیف قلت علیه بدنه علیه ابن علیه علم علیه فقال علیه السلام عليك انت موسرون و عليك بدنتون. یعنی امام مضافر در بیان الحکم کلی که انما هذا شخص لما يدخل علی بیدید ما در یعمل الان یخرج من عندنا ما و یعطی بالعمل الوظیف العملی الوظیف العملی شأنه الاستفتاء. بعض النفوس لا تتحمل بیان الحکم کلی شخص و امام یعرف و موسر بله یعنی بول امکان موسر هم کنه امکان اول انت ابح بدنه ابتداء یکم رجل الثانی کان متوسط قال ابح بقره رجل الثالث کان رعی فرها قال ابح شاته فقال عليه السلام انت موسر و عليك بدنه و على الوسط بغرتون و على الفقير شاتون. مع انه في مجلس واحد الامام اجاب به ثلاث اجبه تبين لا تعارض فيه اطلاقا و منشأ الفهم الخلط بين الكبريات لان تصور اذا قال عليك شاتون يعني كل من لم يتصاف النساء عليه شاتون و الامام بين لا انه قلت له عليه شاتون من سنخ الاستفتاء هو الان يذبح شاتون فقد وظیفته العملی شخصیه و اما النقطه الفنیه شیء آخر و انشاءالله للکلام تتمه و صلی الله علیه و آله.